أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حديث له عن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال عليه السلام: بعثه والناس ضلال في حيرة، وحاطبون في فتنة، قد استهوتهم الأهواء واستذلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه نجد حديثا كثيرا عن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن الأوضاع السيئة المزرية التي كان الناس يعيشونها قبل بعثته، والتغير الكبير العظيم الذي أنجزه رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوته، ومدى الجهد الذي بذله من أجل أن يتحقق ذلك الإنجاز. هذا الحديث المتكرر من أمير المؤمنين عليه السلام ينسجم مع ما جاء في القرآن الكريم في أكثر من مورد حول بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي آيات كثيرة يتحدث القرآن عن هذه النعمة العظيمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من ناحية أخرى، فإن جيلا جديدا قد نشأ ما عاش فترة الجاهلية ولم يدرك مدى الجهود التي بذلها رسول الله صلى الله عليه وآله في الإصلاح والتغيير، وحتى من عاش تلك الفترة قد يكون مرور الزمن ينسيهم أهمية تلك النعمة وذلك التحول الكبير. ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يذكر الناس بهذا الأمر. وثمة هدف آخر، وهو توجيه الناس إلى المقارنة بين ظروفهم الحاضرة وبين الظروف السابقة، ليتفحصوا هل تسربت إليهم شيء من عادات الجاهلية الجهلاء، هل أصابتهم انتكاسة إلى ذلك الواقع المزري، تذكيرهم بأوضاع الجاهلية وتذكيرهم بنعمة الانتقال منها إلى ظلال الإسلام الوارفة، يجب أن يدفعهم للتفحص في أوضاعهم وواقعهم. وهذا ما تحتاج إليه الأمة في كل وقت. نحن الآن في وقتنا الحاضر يجب علينا أيضا ألا نغفل دراسة وضع الجاهلية والواقع الذي كان يعيشه الناس، ثم نتفحص في أوضاعنا، أليس هناك وجه شبه؟ أليست هناك حالات تشابه ما كان عليه الناس في الجاهلية؟ علينا أن نتفحص في أوضاعنا وواقعنا. لذلك يأتي الحديث عن موضوع بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ونحن على أعتاب هذه الذكرى العظيمة، 27 من شهر رجب المبارك، هو من الأيام العظيمة الفاضلة التي يستحضر فيها المسلمون شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، إما من خلال ذكرى مبعثه الشريف كما عند بعض المسلمين، أو من خلال قضية الإسراء والمعراج كما عند البعض الآخر من المسلمين. المهم أنه استحضار لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله ولدوره. نريد أن نركز على أمرين هامين تحقق بهما الانتقال من واقع مزر مؤلم مؤسف إلى واقع متقدم عظيم يمتن الله تعالى به على المسلمين وعلى البشرية جمعاء. الأمر الأول، الرسالة كمشروع حضاري. المشروع هو الذي يبدل في حياة الفرد وفي حياة المجتمع وفي حياة الأمة. الإنسان الذي لا مشروع له، لا قضية له، لا هدف له، من الطبيعي أن تكون حياته مشتتة واهتماماته مبعثرة، ليس هناك محور تتمحور حوله أفكاره ونفسيته وشخصيته وجهوده. الآن في واقعنا الذي نعيشه، الواحد منا حينما يكون له مشروع كبيرا كان أم صغيرا، حينما يكون له مشروع بناء دار مثلا، واحد عند بناء بيت يبني بيته، هذا المشروع يركز جهده وتوجهه. فلان سافر في الصيف؟ لا ما أسافر. ليش؟ عندي بني. فلان تشتري تبدل سيارتك، تشتري سيارة أفضل؟ لا. ليش؟ عندي بني. فلان تسوي كذا، تأخذ كذا، تعمل كذا؟ لا، موجه كل جهده إلى هذا المشروع الذي عنده، حتى اهتماماته تساؤلاته من يقعد ويا ناس. والله ساعد بعض الناس لما يبني بيت مخاض صعب عنده وعملية صعبة. تشوف دائما يحكم تفكير أسعار الإسمنت وأسعار الحديد وأوضاع المقاولين، والمقاول تأخر والمقاول تقدم والشغلة الفلانية. شايفين بعضكم يمكن عاش هذا الهم أو شاف ناس يعيشون هذا الهم. تشوف جهوده أفكاره اهتماماته متمحورة حول الموضوع، عنده مشروع يوحد ويمحور اهتماماته وتوجهاته. وكذلك على المستوى الفكري والعلمي، إذا مفكر مثقف عالم عند بحث، هذا اهتمام يعيشه العلماء والمفكرون والمثقفون. تشوف ذهنه منشغل بذلك البحث، يعطل أسفاره، الكتب اللي يشتريها، الأفكار اللي يتداولها، المشاريع المختلفة اللي عنده. ايش عندك فلان؟ والله بحث. خاصة في الأجواء اللي البحث إلى أهمية، اللي البحث إلى أهمية، أو إذا أردنا أن نقول مثلا عنده بحث ماجستير، بحث دكتوراه يقدمه مثلا في الجامعة، تشوف تفكيره اهتماماته أيضا تتمحور حول هذا الموضوع. فالإنسان الفرد إذا كان عنده قضية، إذا كان عنده مشروع، جهوده تصير متمحورة، شخصيته تصير متمركزة حول ذلك المشروع. وكذلك على مستوى المجتمع، الإنسان اللي ما عنده مشروع ممكن فلان تسافر يسافر، تروح يروح، تصرف فلان شيء يصرف فلان شيء، ما عنده شيء يمنعه، ما عنده شيء يشغله. المجتمع كذلك، المجتمع إذا عنده مشروع تشوف اهتمامات الناس، ثقافة الناس، أفكار الناس، قضايا الناس تتمحور حول ذاك المشروع. أما إذا ما في مشروع للمجتمع، واحد شرق واحد غرب، تصير مختلف الأشياء، مختلف العادات، مختلف التوجهات، مختلف الموضات، مختلف الظواهر، ماكو شيء يشغل هذا الناس، ماكو شيء يشغل هؤلاء الناس، ما عندهم مشروع، ما عندهم قضية ينشغلون بها. وكذلك على مستوى الأمة، الأمة اللي عندها مشروع تتمحور جهودها وتوجهاتها حول المشروع. العرب في الجاهلية ما كان عندهم مشروع. الإنسان العربي في الجاهلية يقعد من النوم الصبح وش يفكر؟ شلون يحصل لأكل؟ شلون مرعى لأغنامه؟ شلون ما عنده شيء ثاني، يعني ما عنده شيء يحكم تفكيره يشغله. ولذلك ينشغلوا ببعضهم بعض، هالقبيلة تهجم على هالقبيلة، هالقبيلة تقاتل هالقبيلة، ما عندهم شيء يشغلهم، ليس لديهم مشروع. حتى الأدب، لما واحد يقرأ أدب الجاهلية، معلقات والأسواق، سوق عكاظ مثلا وأمثالها، الشعراء ايش كان عندهم؟ تفاخر، قبيلة تفتخر على الثانية وتهجو قبيلة ثانية وتبين أمجادها الماضية وحروبها وقضاياها، ما في شيء يشغل بالهم، بعدهم مشروع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله سوى تبديل، أعطاهم مشروع، الرسالة الإسلامية أصبحت لهم مشروعا يشغلهم. صار الإنسان العربي يصبح وهو يحمل هم هذه الرسالة، هم هذا الدين، كيف يقوم هذا الدين، كيف ينتشر هذا الدين، كيف يتقوى هذا الدين. صار عندهم مشروع، فتمحورت جهودهم واهتماماتهم حول هذا المشروع وهو الرسالة. ولذلك انطلقوا، ذاك المقاتل العربي يسألوه في المعركة اللي صارت بين المسلمين وبين الفرس، ما جاء بكم؟ ليش جايين؟ انتوا قبائل كنتوا تتعاركوا في جزيرة العرب، ايش جابكم على حدود دولة الفرس عند الأكاسرة؟ ما جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور، جئنا لنخرجهم من ذل العبودية لغير الله إلى عز العبودية لله سبحانه وتعالى. صار عنده مشروع، صار عنده هدف، صار عنده قضية يسعى من أجلها. ونحن نجد الآن الشعوب والأمم والمجتمعات حينما تتفاوت أوضاعها بسبب وجود طموحات، وجود مشاريع عندها، عندهم مشروع يفكرون فيه، بينما تجد
أغلب مجتمعاتنا وأغلب شعوبنا تسأل وش المشروع؟ وش يبغى يسوي هالشعب؟ وش يبغى يسوي هذا المجتمع؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يحملها؟ ما هو الهم الذي يحكم فكره وذهنه؟ ماكو مشروع، ماكو قضية. فإذا ماكو قضية تتبعثر الجهود، تتشتت الاهتمامات، يتصادم الناس مع بعضهم البعض، تتصادم توجهاتهم، هذه حالة طبيعية. فإذا الأمر الأول الرسالة كمشروع حضاري، الأمر الثاني الوحدة كإطار اجتماعي. كان العرب متنوعين في قبائلهم، مناطقهم، انتماءاتهم، طبقاتهم، وهذه حالة طبيعة في المجتمعات، طبيعية في المجتمعات البشرية. لكن هذا التنوع ما كان له إطار واحد ينظم العلاقة فيما بينهم، بل كانت هناك حالات تصادمية بين هذه الانتماءات المختلفة. جاء الإسلام ووضع إطارا واحد لهذا التنوع البشري الموجود، لم يلغي الخصوصيات، لم يمنع الناس من انتماءاتهم، لم يقل للخزرج لا تقل أنا من الخزرج، ولم يقل للأوس لا تقل أنا من الأوس، ولم يقل للقرشي لا تقل أنا من قريش، ولم يقل للعربي ولا للعجمي ولا لهذا الطرف أو ذاك الطرف، هذه انتماء طبيعي. وإنما قال إنما هناك إطار واحد يجمع هذه الانتماءات على أساس أولا القانون الذي يتساوى أمامه الجميع، ما في فرق من أي قبيلة من أي عرق، قانون حاكم على الجميع من أي قبيلة كان. في الماضي لا، كانت القوة هي التي تحدد تطبيق القانون، لما جاء الإسلام أصبح القانون هو الذي يحكم الجميع. ولذلك لما سرقت امرأة من بني مخزوم، بني مخزوم أسرة وعائلة شريفة كبيرة، امرأة سرقت ثبت عليها حد السرقة، جاءت الوساطات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يصير من بني مخزوم كيف يقام عليها الحد؟ تقطع يدها. الرسول صلى الله عليه وآله قال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق القوي تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو، كقوله تعالى حول رسوله لو تقول علينا بعض الأقاويل. قانون يتساوى أمامه الجميع في مختلف المجالات، حتى في المسجد في الصلاة كان البعض يأتي ويتخطى الرقاب حتى يكون في الصف الأول مثلا، أو حتى يكون في موقع متقدم. رسول الله صلى الله عليه وآله والتعاليم الإسلامية تنهى عن ذلك، لا يتخطى رقاب الناس. كان الشخص حينما يدخل المجلس لازم يكون إلى صدر المجلس، ولازم يحترم، ولازم الناس يقومون له. الرسول صلى الله عليه وآله نهى ونصح أن يجلس الرجل حيث انتهى به المجلس، وإلى المزيد من التعاليم والآداب والأحكام التي تجعل الناس يشعرون بالمساواة، وأنه كما قال صلى الله عليه وآله لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. المساواة أمام القانون. ثانيا الكفاءة هي المعيار، التفاضل بالكفاءة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكفاءة هي المعيار، كفاءة التقوى، كفاءة العلم، كفاءة العمل، كفاءة هي المعيار في ذلك المجتمع. ولذلك كان صلى الله عليه وآله يولي في بعض الأحيان على سرية، على قطاع من جيشه من قوته، يولي عليهم مولا من الموالي، كما ولى أسامة، وكما ولى أباه زيد. وكان ضمن المقاييس والمعايير لا يقبل أن يصبح هذا هو القائد، بينما في الجيش كبار الزعماء وكبار شيوخ العشائر. فالكفاءة هي المعيار. وثالثا تجريم إثارة العنصرية والكراهية بين الناس. حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله في عودته من إحدى الغزوات تصارع اثنان، صار سوء تفاهم بين شخص من المهاجرين وشخص من الأنصار على استقاء الماء من بئر، صاح أحدهما يا للمهاجرين، صاح الثاني يا للأنصار، وأوشكت أن تقع فتنة. رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع غضب قال دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية تدعون؟ هذه إثارة عنصرية وإثارة كراهية في أوساط الناس. بهذه الأساليب والوسائل والطرق استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يغير ذلك المجتمع وأن يحوله من مجتمع متمزق متحارب إلى مجتمع متماسك يحمل مشروعا ورسالة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه الذي بدأنا به حديثنا بعثه: والناس ضلال في حيرة. ضلال ومتحيرون، ضال ومتحير ما يعرف شو يسوي، وحاطبون في فتنة، وفي نسخة أخرى وخابطون في فتنة، فتنة وكل واحد يحتطب لها أيضا فيزيدها استعارا، تزداد الفتنة استعارا. قد استهوتهم الأهواء، ما كانت هناك مناهج وأفكار عقلية، وإنما كانت الشهوات والأهواء هي التي تسيرهم وتفرض نفسها عليهم. قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء، يتكبرون على بعضهم البعض، عصبية، يمارسون العصبية مع بعضهم البعض. واستخفتهم الجاهلية الجهلاء، من الخفة حيارى في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل. فبالغ رسول الله صلى الله عليه وآله في النصيحة. تغيير ما صار منه الطريق بسهولة، تغيير المجتمعات لا يتم بين عشية وضحاها وبيسر وسهولة، وإنما يحتاج إلى بذل جهد كبير. وكلما كان التخلف أعمق كان الجهد المطلوب بذله أكبر. فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة، نصيحة، ما كان يتعامل على أساس انتقام وعداء ومواجهة، حتى مخالفيه مناوئيه كان يتعامل معهم على أساس النصيحة، ينصحهم، ما كان في موقع المعادي لهم. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا يجب أن يكون المصلح، المصلح إذا خالفه الناس لا يحقد عليهم، لا يسعى للانتقام منهم، لا ينظر إليهم كأعداء، وإنما يشفق عليهم ويسعى لنصيحتهم. أرأيت الطبيب الذي يخالفه المريض؟ المريض في بعض الأحيان وضعه النفسي وضعه ما يكون مزاجه طبيعي، يعترض، ينزعج، وكأن الطبيب عوق حريته، منعه من ممارسة رغباته، ينفعل. بس هذا الطبيب ما ينتقم منه، يجي يأذيه لأنه تعامل وياه بهالطريقة، لا، يحاول بأفضل الطرق أفضل السبل ينصحه، ترى هذا لمصلحتك. النبي صلى الله عليه وآله هكذا كان يتعامل مع الناس، فبالغ في النصيحة ومضى على الطريقة، التزم بهذا الخط ولم يتغير عنه ولم يحد عنه قيد أملة. يوم كان في مكة، يوم ذهب إلى المدينة، يوم كان ضعيفا مطاردا، يوم أصبح هو حاكما نافذ الأمر في المجتمع، ومضى على الطريقة ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله، أصابه العناء، أصابه الكثير من البلاء، حتى أنه قد يكون كما في بعض الروايات أشد الأنبياء بلاء، ما أوذي نبي كما أوذيت، على نقاش في سند هذه الرواية، ولكنه تحمل كل ذلك في سبيل الله حتى أنجز هذا الإنجاز العظيم، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام وهذه الذكريات العظيمة لنا سببا لرحمته ولفضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على محبة رسوله وعلى ولايته وولاية أهل بيته الطاهرين، وأن يجعلنا من الملتزمين بالإسلام والمتمسكين بتعاليمه، وأن ينقذ هذه الأمة مما تعانيه من تمزق وتشتت، كما أنقذها في بادئ الأمر ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وآله. اللهم أصلح أمور الإسلام والمسلمين، اللهم ادفع عنا كيد الأعداء، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل وسلم على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، اللهم وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: تعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا. وورد عنه عليه السلام أنه قال: من لم يتعلم في الصغر لم يتقدم في الكبر. هذا مبدأ عام في حياة البشر أن العلم هو الذي يجعل الإنسان متقدما في حياته، والمجتمع الذي يمتلك الكفاءات العلمية يكون متقدما على سائر المجتمعات. وفي عصرنا الحاضر فإن هذا المبدأ أجلى وأظهر. نحن في عصر العلم، وإنما تتقدم الأمم بالعلم. نرى الآن الأمم الأخرى المتقدمة كيف تقدمت؟ تقدموا عن طريق العلم، ولذلك أصبحت بقية الأمم في حاجة إليهم، وأصبحوا هم في موقع الهيمنة، في موقع السيطرة. لماذا؟ بتقدمهم وتفوقهم العلمي. هذه المجتمعات تراهم متقدمين في الطب، في التكنولوجيا، في الهندسة، في غزو الفضاء، في الكيمياء، في مختلف العلوم، تجدهم هم متقدمين وهم الذين ينتجون، وبقية الشعوب عيال عليهم تستهلك إنتاجهم. ولذلك من الطبيعي أن يكونوا في موقع الهيمنة وفي موقع السيطرة. وأي شعب من الشعوب إذا أراد لنفسه التقدم فإن عليه أن يسلك طريق العلم. من دون العلم الشعارات لا تفيد. لو بقينا طول حياتنا نردد شعارات ضد الأمريكيين وضد الغربيين وضد الآخرين، لكننا عندما نمرض نحتاج إليهم، وعندما نريد الأكل نحتاج إليهم، ولترتيب مختلف شؤون حياتنا نحتاج إليهم. فإن الشعارات التي نرددها ضدهم شعارات جوفاء. إنما نتقدم إذا استطعنا أن نستغني، واستغني عمن شئت، كما يقول الإمام علي عليه السلام: واستغني عمن شئت تكن نظيرة. من المؤسف أن غالب المجتمعات النامية تعيش على الشعارات وتعيش على الخرافات والأوهام والأساطير. قبل ليال كنت جالسا مع مجموعة من الشباب، وكان التلفزيون يتحدث عن إنجازات علمية تقدمها تلك المجتمعات في مجال الطب وفي مجال غزو أعماق البحار. الروس الآن يعملون على إنشاء مستوطنات وعلى إنشاء مواقع تحت البحار، ولذلك يقال الآن إنهم يبدأون غزو ما تحت البحر كما بدأوا غزو الفضاء، وحصل السباق بينهم وبين الأمريكان. في ذات الوقت كان البعض يحكي عن معجزة هنا وكرامة هناك، فلان رأى هذه الرؤية، فلان تحققت له هذه المعجزة والكرامة. فقلت: يا سبحان الله، الآخرون يصنعون معاجز واقعية، معاجز يستفيد منها الجميع، تطور وضع البشرية جمعاء، ونحن مشدودون إلى بعض المعاجز والكرامات، بعضها قد تكون أساطير، وبعضها حتى لو صحت فهي حالة فردية. إنسان مثلا كان مريضا، نحن نؤمن بالكرامات في الأصل، نحن لا نقول ليس هناك مجال للكرامات. الأولياء لهم مقام، لهم فضل، لهم مكانة عند الله، بعض الأعمال لها دور كبير في التأثير، هذا لا ننكره، ولكنها هل تكون هي الثقافة العامة التي تشغلنا وتسيطر على أذهاننا وأفكارنا وتغرينا بأننا في موقع متقدم عن بقية العالم وبقية الناس لحصول بعض هذه الحالات الفردية والشخصية؟ إن التوغل في هذا العالم، في هذا المجال، إن صح أن نسميه عالم، هو الذي جعل الكثير من الناس في مجتمعاتنا ضحايا للشعوذة، ضحايا للدجل، ضحايا للتلاعب بعقولهم. ويتأسف الإنسان كيف أن البعض يقع في مثل هذه الأمور. كيف يقنعه شخص بأنه يستطيع أن يفتح له أبواب الرزق؟ بالتليفون واحد كان يسألني أن شخصا قال له إنه يستطيع أن يفتح أمامه أبواب الرزق. يشكو هذا الرجل أنه ما متوفق في عمله في تجارته، فيقول شفت واحد قال ما عليك أنا أسوي لك عمل، أكتب لك شيء، ما أدري شنو أسوي، تنفتح أمامك أبواب الرزق، تصير مليونير. طيب ممتاز. وبعدين قال يريد مني 3000. لهذا الرجال اللي لاحق وراك على 3000 بيفتح قدامك أبواب الرزق حتى تصير مليونير، هو يا حظ ليش ما يسوي نفسه مليونير؟ كيف أنت تصدق هذا الكلام؟ كيف أنت تقبل هذا الكلام؟ وخاصة في منطقتنا الخليجية أصبحت القضية يعني مثيرة للضحك، مثيرة للسخرية والاستهزاء. فضائيات صارت تشتغل على هالأمور في علاقاتنا العائلية، في علاقاتنا الزوجية، في أوضاعنا العملية، في دراستنا، في ما أدري كذا. أصابه سحر، ضربة عين، كاتبين له ورقة، مسوين له عمل، مسوين له حساب، مسوين له كتاب. وهذا الحكي الفاضل اللي نسمعه دائما وأبدا. لماذا مجتمعاتنا تنشغل بهذه الترهات، تنشغل بهذه الأمور؟ شجرة طلع منها الدم، وحدة ما أدري إيش صار فيها، وطلع نور في السماء، وطلع ما أدري وش في الأرض، وطلع ما أدري. إلى متى تبقى هذه العقول حبيسة هذه التوجهات وحبيسة هذه الأمور؟ ثقافتنا الدينية أيضا تتحمل قسط كبير من المسؤولية حينما نريد أن نتحدث عن دور أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. لا نتحدث عن الإنجازات الفعلية التي حققوها، كيف صنعوا هذا الخط الفكري في الأمة، كيف استطاعوا أن ينشروا العلم والمعرفة، كيف استطاعوا أن يقاوموا الظلم والطغيان. ندور لنا معجزة منا ومعجزة مناك، والإمام سوى هالشكل ومدد على الجدار وصار الجدار رطب ومدد. احنا لا ننكر أن الأئمة وأن الأولياء الله تعالى يعطيهم هذه القدرة، هذا شيء لا ننكره. يجي واحد يقول أنكرنا المعاجز، لا ما ننكر، لكن هل أن الأئمة عليهم السلام هذا شغلهم فقط، وأن الأئمة عليهم السلام فضلهم وقيمتهم تظهر في هذه الأمور؟ هذه مو مورد الفخر الكبير. مورد الفخر الكبير ما عملوه، ما جسدوه، ما أنتجوه، ما صنعوه، القيم التي جسدوها في حياتهم، الأخلاق التي مارسوها في مجتمعاتهم، التغيير الذي أوجدوه في هذه الأمة. هذه العقلية، هذه الثقافة الأسطورية، المعاجزية، الكراماتية، هذه اللي هيأت الأذهان وهيأت العقول عند البعض، أقصد المبالغة فيها، لكي يستوحون مثل هذه الأمور ولكي يستوحون مثل هذه الأشياء. علينا أن نتجه إلى العلم، فهو المعجزة الحقيقية، وهو التغيير الحقيقي، وهو الذي أظهر الله به قيمة هذا الإنسان. حينما أراد الله تعالى أن يظهر للملائكة فضل آدم ومكانة آدم، ما قال له يا آدم مد إيدك إلى التراب وحول قدامهم إلى ذهب حتى هم يسووا صلوات ويعتبروا آدم له مكانة كبيرة. لا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. المقياس حتى يراويهم فضل آدم علم آدم، معرفة آدم، فهم آدم، هذا هو المقياس. وهذا المقياس الذي ينبغي أن يكون حاكما. أقول هذا الكلام مدخلا للحديث حول مستقبل أبنائنا الذين أنجزوا مرحلة الثانوية، أبنائنا وبناتنا. الآن تجد هذا الهم حاكما ومسيطرا على الناس. مسألة الحصول على مقعد في الجامعة، ومن حق الناس أن يأسرهم هذا الهم، ويجب بالفعل أن يكون هما عاما للمجتمع كله، وليس فقط من لديه هذه المشكلة. أنا لأني عندي ولد وأدور لمقعد في الجامعة أهتم في الموضوع، عندي بنت أبحث لها عن مقعد في الجامعة أهتم في الموضوع، لا، هذا يجب أن يكون هما عاما، لأن عليه يعتمد مستقبل المجتمع. على الآباء وعلى كل الناس أن يهتموا بهذه المشكلة. يواجه أبناؤنا، يواجه بناتنا في كل عام وخاصة في هذا العام مشاكل في تأمين مقاعدهم الجامعية الدراسية، وعلينا أن نقف مع أبنائنا. الاستثمار في العلم هو أفضل استثمار على كل عائلة، على كل أسرة، وعلى كل المجتمع، أن يجندوا طاقتهم وقدرتهم، وخاصة في هذه الأيام، من أجل أن يؤمنوا أكبر عدد من المقاعد الجامعية للأبناء والبنات. بتوضيح الصورة أمام الطلاب المتخرجين الخريجين من الثانوية، بعضهم لا يعلم إلى أين يتجه، كيف يعمل، كيف يتحرك، نحتاج إلى جهد يبين لهم إلى أين يتجهون وإلى أين يتحركون، وأن نساعدهم في الحصول على مقاعد، لأنه بسبب قلة المقاعد الدراسية، قلة الاستيعاب في الجامعات، ما في قدرة على الاستيعاب، جامعات محدودة قليلة، المقاعد التي فيها قليلة، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك صراع على هذه المقاعد. وإذا كان هناك من يستطيع الضغط، ومن يطالب، ومن يتحرك، ومن يعمل، ومن يضغط، فإنه سيكون أقدر على تحصيل نصيب أكبر. أما المجتمع اللي ما في ناس يتحركوا، اللي ما في ناس يطالبوا، اللي ما في ناس يساعدوا أبنائهم في هذا المجال، من الطبيعي أن تكون حصتهم أقل. فلا بد وأن نتحرك لدعم أبنائنا وبناتنا، وأن نطالب لهم بمقاعد في الجامعات. بلادنا والحمد لله بلاد ثرية، ميزانية التعليم أرقام خيالية، ولكن أين الجامعات؟ لماذا نواجه هذه الأزمة في كل عام؟ ولماذا يواجه أبناؤنا هذه المشكلة دائما وأبدا؟ يجب إعادة النظر في أوضاع التعليم في بلادنا، وخاصة التعليم العالي. افساح المجال للجامعات الأهلية، وأن يتحرك الآباء ويتحرك المجتمع لإيجاد بعثات ومنح. ودي ابنك يدرس على حسابك، حتى ولو كلفك ذلك أن تقترض، أن تستدين، هذا هو الاستثمار الحقيقي. نحن نجد في المجتمعات الأخرى الناس على فقرهم يهتمون بتعليم أبنائهم، فلماذا نحن نسعى ونبحث فإذا لم نجد خيارات بسيطة وقريبة نستسلم ونترك أبناءنا يواجهون قدرهم؟ كلا، علينا أن نهتم وأن تتضافر الجهود في المجتمع حتى نشق ونفتح أمام أبنائنا وبناتنا طريق العلم والمعرفة. بقي أن نشير إلى أننا أيضا مرت بنا ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي عانى في حياته ما عانى بسبب الظلم والطغيان والاستبداد، ولكن هذه المعاناة لم تعطل دوره، قام بدور كبير، وقام بدور مؤثر وإيجابي حتى على الدولة التي كانت تسجنه وتنكل به. هو في السجن وتلميذه علي بن يقطين رئيس الوزراء في ديوان وبلاط هارون الرشيد. كيف نفهم هذه المعادلة؟ الإمام الكاظم مسجون في السجن، ولكن كون الإمام في السجن لا يجعله يمنع تلامذته، يمنع المخلصين من أتباعه أن يخدموا هذه الأمة، وإذا كانت الخدمة تقتضي أن يكون وزيرا حتى في بلاط هارون الرشيد فليكن وزيرا في بلاط هارون الرشيد. عليك أن تفكر علي بن يقطين هذا الرجل المؤمن المخلص الموالي لأهل البيت كيف كان يعيش هذه الحالة، إمامه في السجن في الطامورة وهو رئيس الوزراء، كيف يوفق بين هذه المعادلة؟ هذا يعني أن هناك وعيا، أن هناك نضجا. المسألة مو مسألة عاطفة وانفعالات. بعض الناس إذا قضية من القضايا ما متحققة، مطلب من المطالب ما صاير لهم، مشكلة من المشاكل يعانون منها، يعتبر هذا سبب للانكفاء وللانطواء وللقهر وللزعل. لا يا أخي، هذا مو التفكير الناضج، هذه مو تربية أهل البيت عليهم السلام. تربية أهل البيت العض على الجرح وكظم الغيظ، وفي المقابل الحضور في الساحة العامة والتحرك. ما حد يستطيع أن يتهم دين علي بن يقطين، كيف هذا يروح يصير وزير لمن يعتقل الإمام، لمن يقتل الإمام، كيف يركل للظالمين، كيف يكون في بلاط الظالمين؟ كلا، علي بن يقطين كان يؤدي دور، كان يقوم برسالة. حينما يكون هناك وعي، حينما يكون هناك نضج، يمكن تفهم مثل هذه الأدوار ومثل هذه الأعمال الجليلة. لكن حينما تكون هناك سذاجة وبساطة وعواطف وانفعالات، تصير حالة انطواء، حالة انكفاء، حالة زعل، حالة قهر، وبالتالي النتيجة تكون تقصير في خدمة الدين، وتقصير في خدمة المجتمع، وتقصير في خدمة الوطن. سلام الله على الإمام موسى بن جعفر الكاظم، على ما عاناه من سجون وعلى ما عاناه من آلام، ولكنه الآن في أعلى عليين، مقامه الشامخ، قبته الزاهية. أين هارون الرشيد؟ أين حكم بني العباس؟ الإمام الكاظم عليه السلام الآن في كل سنة في ذكرى شهادته تزحف الملايين مع الأخطار التي تحيط بهم، مع الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، ولكن الملايين يزحفون لزيارته وإحياء ذكراه. ولكن أين هارون الرشيد؟ أين أولئك الحاكمون الذين مارسوا العنف والقسوة ضد الناس بغير حق؟ ذهبوا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. هذه هي العاقبة الحسنة الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمة الإسلام وكلمة أهل البيت، وأن يجعل ذكرهم متألقا في كل عام أكثر وأكثر من الأعوام السابقة. الإذاعات، الفضائيات، وكالات الأنباء، قبل سنوات من كان يتحدث عن الإمام موسى الكاظم؟ كانت مجاميع المؤمنين الأتباع أهل البيت في حسينياتهم في أماكنهم الخاصة، الآن على مستوى العالم يتم الحديث عن الإمام الكاظم وعن شخصيته وعن زحف الملايين لزيارته. والمستقبل أيضا سيكون أكثر إشراقا، حيث سيعرف العالم وستعرف الأمة أكثر مكانة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله تعالى يثبتنا على ولايتهم وعلى محبتهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، وأن يدخلنا الجنة بشفاعتهم، ونأمل أن ينقذ الله الشعب العراقي من المحنة التي يعيشها، حتى تكون هذه المناسبات في وضع أفضل، وحتى تشاركهم بقية الشعوب أيضا في الإقبال على زيارة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.